انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مش كل كتاب بيبان من عنوانه، بس اللي مش كتير بيعرفوه ان دايما الكتاب بتبدأ صفحاته بيضة، واحنا اللي بنملاها وبنختار بنفسنا كل حاجة بتتكتب فيه، من أسرارنا وحكاياتنا ومشاكلنا وكمان طرق مواجهتنا. هنفتح كتاب الحياة وهنختار منه كل الصعوبات اللي بنمر بيها، وهنتكلم عنها وهنحطها برا الهامش. استنوني، أنا رضوى نافع في برنامج برا الهامش على تسعينات أف أم.
برا الهامش مع رضوى نافع، كل يوم ثلاث الساعة 9 على تسعينات أف أم.
يا مساء الجمال على كل مستمعي تسعينات أف أم جوه مصر وبره مصر، عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. إن شاء الله بداية موسم جديد معاكو، برنامج برا الهامش، برنامج جديد إن شاء الله هقدمه أنا رضوى نافع كل يوم ثلاث الساعة 9 بالليل على تسعينات أف أم بتوقيت القاهرة. بصراحة كنت حابة أبدأ معاكو الموسم ده بحاجات، يعني هنتكلم كده عن المشاكل اللي بنمر بيها وحاجات حيوية جدا معانا، وهنتكلم عن أفضل وأمثل الطرق اللي نقدر نوصل بيها للحلول عشان يعني المشاكل اللي في حياتنا تبدأ تقل شوية. مش هنقول إنها تنقرض خالص، بس هنخليها قليلة شوية. وأول حاجة عايزين نتكلم عنها هي بالنسبة لي حاجة شفتها شيقة جدا. بنتكلم طبعا عن الأسلوب والطريقة اللي كلنا متعودين منها عن بابا وماما، وبإزاي بيقدروا يعملونا، وبنشوف كمان إن هما لازم الطرق اللي احنا بنعملهم بيها تكون الطرق المثلى علشان خاطر نقدر نتعامل معاهم بطريقة كويسة. بس ما بنشوفش حتة صغيرة جدا احنا كأباء أو أمهات إن هما بيتعاملوا معانا بطريقة مش ألطف حاجة. فخلينا نرجع بالموضوع ده لسلمة سلمتين ورا شوية، ونشوف ان هم فعلا هل بيكونوا منتظرين مننا رد فعل جميل دايما برغم ان هم ممكن يكونوا مش بيعملونا كويس او لا. فدي بقى موضوع حلقتنا النهاردة عن عقوق الاباء لابنائهم. طبعا انا حبيت ان انا بس اوضح في البداية نبذة صغيرة كده عن موضوع الحلقة، وهيكون معايا ضيف عزيز جدا وهو فضيلة الشيخ أحمد الأزهري. بس إحنا هنطلع فاصل وهنرجع بسرعة جدا، فأقل من منتاية استنوني.
ملناش مكان نرتاح في غير بيتنا، بيتنا أربع حيطان، أربع حيطان بانين فيهم صوتنا. ملناش مكان نرتاح في غير بيتنا، بيتنا أربع حيطان، أربع حيطان رانين فيهم صوتنا. بالضحك مرة
رجعنا لكم تاني، ومستنيين بقى المشاركات بتاعتكم على رقم 0-1-42-7-8-9-4، او اكتبوا لنا رسائل وابعتوا لنا، او اكتبوا لنا في الكومنتس بتاعت البيج بتاعت تسعينات اف ام. عايزه ارحب بالشيخ احمد الازهري.
ازاي
حضرتك؟ منورنا.
تمام الله يرضى عليك. الحمد لله نورك.
حابين نتكلم شويه عن العقوق بتاعه الاباء لابنائهم، يعني متطرقين دايما ان لازم المفروض ان احنا يعني اغلب الحاجه اللي هو لازم تبر بابوك او بامك، بر الوالدين، بس مش بنتطرق للموضوع ده مع ان هو يعني نقطه صغيره ممكن تسيب نفسيه وحشه في اثر ابنائهم.
تمام. الحمد لله العزيز التواب الغفور الوهاب منشئ السحاب المنزل الكتاب هازم الاحزاب. في الاول بس يعني كان الله لاهلنا في فلسطين وغزه، ايدهم الله وثبتهم الله واواهم الله ونصرهم الله.
امين يا رب.
بعد كده عشان نتكلم عن العقوق الاول او عن البر والعقوق، فنفهم الاول معنى البر ومعنى العقوق. معنى البر في اللغه العربيه بشكل عام ليه عده معاني، لكن هو يعني نقدر نقول يطلق على الصله من معاني الصلة والطاعة. لما نقول فلان بر بأهله يعني فلان يصل أهله، لما نقول فلان بر ربه يعني فلان أطاع ربه. ولما بيجي لفظ البر في نصوص الشريعة بيبقى لو جاء متعلق بالله سبحانه وتعالى بيبقى من معانيه الطاعات الظاهرة والباطنة، يعني في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر اللي هو الطاعة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. دي الطاعة الباطنة اللي هي لا ينبني عليها عمل، مجرد الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، دي تسمى من البر الطاعة الباطنة. وبعد كده ذكر الطاعة الظاهرة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ده إذا كان متعلق بالله سبحانه وتعالى. وإذا
يعني حضرتك تقصد ان دي حاجات طاعات ظاهريه بعملها، انما
بالزبط.
النوايا دي اللي تقصدها اللي هي الباطنيه
بالظبط. من البر اللي هو من معانيه الطاعه ان هو يكون الطاعه الظاهره والباطنه لله سبحانه وتعالى. لو جت كلمه البر في النصوص الشرعيه بيبقى معناها ايه؟ بتيجي دايما يا اما متعلقه بالله سبحانه وتعالى او متعلقه بالناس. لو متعلقه بالله الطاعه الظاهره والباطنه زي ما قلنا. لو متعلقه بالناس بيبقى معناها الصلة وإسداء المعروف والإحسان إلى الناس. نلاقي مثلا سيدنا عيسى في سورة مريم يقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أنا ليا حد مش على نفس الدين بتاعي، مش مسلم، لكن عايش معايا، لا بيحاربني ولا بيأذيني ولا بيقتلني ولا بيخرجني من داري. ربنا سبحانه وتعالى لا ينهك أن أنت تبره، تحسن إليه.
تمام.
حصل له مشكلة أقف معاه، عنده حالة وفاء أعزيه، هو مريض أروح أزوره، عنده فرح أروح أهنيه، ده كله ما فيش فيه مشكلة.
تمام.
فالأصل في البر اللي هو إسداء المعروف والإحسان للناس. علشان كده الإسلام دايما وصانا ببر الوالدين،
بر الوالدين،
إن إحنا نبر الوالدين. ويعني المتعقب لنصوص الشريعة والمستقصي لها يلاقي إن الإسلام مقطر دايما من ذكر بر الأبناء لأبائهم.
أيوة
يعني
بالزبط.
يعني الإسلام دايما ينص على بر الأبناء لأبائهم. ليه؟ لأن الإسلام مش محتاج إن هو يوصي الأب في الأصل، إنه يوصي الأب والأم على ابنهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق فيه يعني زي غريزة فطرية كده لحب الإبن. شوف الأب هو لسه جاي له حتة لحمة حمرة هو شايلها على إيده كده، ده مين؟
ده ابنه.
هو ما يعرفش، هو لسه حتة لحمة هو شايلها على إيده كده، بس أنا بحبه. بحبه ليه؟ علشان
منه.
إيه؟ فدي ده حب فطري. علشان كده الإسلام ما ذكرش كتير بر الأباء بأبنائهم، لأن بطبيعة الحال أنت بتحبه، بطبيعة الحال هتحاول تحسن إليه.
على الرغم أن في ناس يعني أباء أو أمهات بتكون قاسية في التعامل مع أولادهم،
دي بتبقى تعتبر حالات شاذة، وإن كانت هي منتشرة بشكل مش هنقول كبير لكن إلى
بس
حد
موجودة.
ما موجودة في عصرنا الحالي. فحتة إن الإسلام أو إن الأب والأم عندهم حبهم لأولادهم حب غريزي، على عكس حب الأب أو على عكس حب الابن
لأبوه،
للأب والأم. حب الابن للأب والأم حب مكتسب مش حب فطري ولا حب غريزي، مكتسب من معاملتهم هم لي.
يعني دي على حسب ما انا ما تلقيت منهم بالزبط. شفت حب، شفت اهتمام، فده هيبقى موجود بالزبط. ناحيتهم.
انما الحب من الابن للاب مش فطري، مش غريزي. علشان كده حتى دايما نقول مش شرط تكون بتحب ابوك علشان تبره، مش شرط.
انت ممكن يعني ممكن اكون بكره ابويا بس ابره،
لكن واجب عليك البر. يجب عليك البر. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن، وحمله وفصاله وفصامه في عامين أن أشكر لي ولوالدي إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. بجهد هم مش بس كفار، مع أن أنت مأمور بأن أنت تكره الكفر وتظهر الضغينة والكره للكفر، لكن أبوك أو أمك لو مش بس كفار، لو بيجهدوك على الكفر، فصاحبهما في الدنيا معروفة.
يعني برضو نبرهم حتى لو بيأمرونا بالكفر،
حتى لو بيأمروا بالكفر فلا تطعهما، ما تسمعش كلامهم. بيأمروك بالكفر مش مجرد معصية لله بس، حتى لو أمروك بمعصية لله سبحانه وتعالى لا تطعهما. لكن حتى لو بيأمروك بالكفر ما 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 يعني زي ما القرآن ما قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إنما تصاحبهم بالمعروف حتى لو بيدعوك،
حتى لو الموضوع فيه أذية. يعني في ناس بتوصل، مش هقولك ان هم بيحرضوهم ان هم يشركوا بالله، بس ممكن يخلوهم مثلا القسوة في المعاملة تخليهم يعني نفرين اصلا منهم.
هنا بنقول ان هو يجتنب الأذية قدر الامكان. انا عارف ان انا لو فضلت قاعد في وشه او في وش والدتي مثلا 24 ساعة في ال 24 ساعة هي هتبهدلني، هتتضايق من، هي متضايقه من وجودي بشكل عام. اعمل ايه؟ او هي هتاذيني لو انا فضلت قاعد، او لو متجمع انا واولادي و عندها، هي بتتضايق من وجودها.
تمام،
نعمل ايه؟ اجتنب الاذيه دي.
طب على ذكر بقى ان الامهات تحديدا، احنا عندنا طبعا حته الحموات الفاتنات اللي هم مش اللي لازم اقطعها والا ابقى كده يعني بقى عندي عقوق ليها، حتى لو الموضوع هيجي مثلا على ولادي، على زوجتي.
لا، هنا زي ما قلنا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. هي بتأمرك ان انت تقاطع زوجتك.
تمام،
مقاطعتك لزوجتك دي فيها معصية. انت ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. فانك انت تيجي تقطع المودة والرحمة دي علشان خاطر والدتك بتأمرك بده، لا، وعاشروهن بالمعروف. الإسلام أمرك أنك تعاشر زوجتك بالمعروف. تمام، فإنك تقاطعها ده ينافي أمر الله سبحانه وتعالى.
حتى لو والدته أمرته بده،
حتى لو والدته أمرته،
أو أمرته مثلا أنه هو ما
لو والدته أمرته ما يصليش، مش هيصلي؟ هيقول أطيع والدتي، ده من باب البر بيها؟ لا، ده من باب طاعة المخلوق في معصية الخالق. فبنقول له لا، ما تطعهاش في حاجة زي دي، لكن مع ذلك تصاحبها بالمعروف، تعامل والدتك بالإحسان.
يعني لو الأم دلوقتي، عشان الموضوع ده عامل ضجة للزوجات كتير قوي، لو الأم قالت لابنها مثلا اعمل كذا، أو بدأت تحرضه على زوجته أو على أولاده، ما يطعش أمه؟
لا 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 خالص.
يشوف لا. الصح إيه؟
لا، معاملته مع أولاده، يعامل أولاده، يديهم حقوقهم كاملة مكملة، يدي لزوجته حقوقها كاملة مكملة، يخلي بيته مستقر زي ما هو، ويحاول يرضي أمه بجوانب تانية.
طيب إحنا بقى عايزين نعرف إيه أصلاً حقوق الأباء والأبناء على ولادهم. بس هنطلع فاصل صغير وهنرجع تاني. استنونا.
يا رب يا ساتر، سلامت يا أهل الدار، سلامت يا أهل الدار، ويجع الوامر طول ما في قلوبنا عمار، طول ما في قلوبنا عمار، سلامت عالطيبين والناس الحنينين، والقلب مضحكة صافية عالخدود والنغزتين، الشر بره وبعيد والحب عمال يزيد، حسوا
رجعنا تاني بقى، والسؤال اللي كنا مواجهينه للشيخ ايه حقوق الاباء على اولادهم؟ يعني المفروض نعمل ايه علشان خاطر نطلع اولادنا؟
اول حاجه خالص خالص من حقوق الابن على ابوه ان الاب نفسه يكون في حد ذاته صالح في نفسه،
صالح في نفسه،
لان ربنا سبحانه وتعالى يكرم الابناء بصلاح ابائهم. نجد في قصه سيدنا موسى والخضر لما دخلوا القريه وطلبوا ان هم اهلهم يستطعموا اهلهم، يعني بيطلبوا منهم الطعام والشراب، اهل القريه رفضوا. مع ذلك سيدنا الخضر وجد جدار خلاص هيقع، عمل ايه؟
بناه،
اقامه، رجعه زي ما كان.
مزبوط.
لما سيدنا موسى سأله عن ده، او لما هو بيفهم سيدنا موسى هو اقامه ليه مع ان اهلها رفضوا ان هم يضيفوه، قال ان الجدار ده لغلامين، اما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز، فاراد وكان تحته كنز وكان ابوهما صالحا. فعلشان خاطر صلاح أبوهم ربنا سبحانه وتعالى رحمة بيهم ورأفة بيهم أرسل لهم سيدنا الخضر علشان يقيم الجدار، عشان لما يبلغوا أشدهم يلاقوا الكنز بتاعهم. فربنا سبحانه وتعالى يكرم الأبناء بصلاح
أبوهم.
زودي على كده إن يعني زي ما بنقول الطفل لما بيتعلم ما بيتعلمش بتلقي الأوامر، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، إنما باللي هو بيشوفه بعينيه من الأب والأم. أنا شايف أبويا راجل كويس، أبويا الناس بتشكر فيه، أنا شايفه راجل صالح عموما، مش نصاب مش غشاش، راجل يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، راجل زي ما بيقولوا راجل صالح.
مظبوط.
أنا هحاول أقلده في ده، لأن الطفل هو صغير هو ما عندوش أي مصدر آخر لتلقي المعلومات
غير من أبوه
أو لتلقي الوعي عن الدنيا إلا أبوه. يعني زي تقدري تقولي كده يعني ربنا سبحانه وتعالى في السماء أبوه على الأرض.
تمام.
ده اللي الطفل بيبقى شايفه. فأول حاجة من الحقوق خالص إن الأب نفسه يكون محسن لنفسه، صالح في نفسه، وإلا ما يتجوزش، لأن اللي جاي بعد كده من المسؤوليات أو من الحقوق اللي هي مسؤولية على الأب المفروض إن هو يكون على قدر ما من الوعي، إن هو عارف إن دي مسؤولية عليه وواجب عليه إن هو يأديها تحت أي ظرف من الظروف.
تمام. يعني هو المفروض الأب نفسه يكون يعني فكرة أنه جوزوه عشان يعقل دي مش موجودة.
لا
لازم
لا
هو
لا
يكون
لا
عاقل أصلا
لا
وناضج وفاهم ومتحمل مسؤولية لا. أنه
أصل
هيبقى
الجواز
في أطفال مسؤولة منه.
الجواز في حد ذاته زي ما بنقول دايما هو مش منظومة إصلاحية.
تمام.
اللي احنا مش بنتجوز عشان نصلح.
مظبوط.
خالص. انت بتتجوز علشان خاطر تكون أسرة. الأصل في الخلق تماما إنك تعمل على استدامة لا إله إلا الله محمد رسول الله.
تمام.
من ضمن عملك ده إنك تتزوج وتأتي بناس ليعمل على ذلك أيضا.
تمام.
فإنك أنت تقول لا أصلا أنا هتجوز علشان خاطر أبقى كويس أو هتجوز علشان خاطر
يتصلح حاله
عشان يتصلح حاله. لا، الجواز مش منظومة إصلاحية، مش مصحة نفسية الجواز ده، لا للرجل ولا للمرأة.
طب لو اتكلمنا مثلا ان في اباء بتعامل يعني احنا هنتكلم شويه هنضغط شويه على الابهات لان الراجل بطبعه بيميل اكتر للعقلانيه بزياده، الام بطبعتها فيها عاطفه، فلو الاب مثلا بيقسو على ابنه ممكن يضربه ممكن يعنفه، في كمان حاجات اللي هو الطفل المميز بالنسبه لابوه او امه، فدي
لا القدر ما كان الأب أو كان الذكور أو الرجال عموما يغلبوا جانب العقل، لكن هم لازم حتما ولابد فيهم قدر ما من العاطفة لازم، والأم وإن كانت هي تغلب أو الأنثى إن كانت تغلب جانب العاطفة لكن فيها قدر ما من العقل لازم حتما
أكيد
ولابد. فكون إن احنا نقول لا أصل الأب ده أصله عنده جانب العقل أو هو عقلاني أكتر منه عاطفي فده معناه إن هو ما عندوش عاطفة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الأقرع ابن حارس لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يداعب الحسين ويداعب الحسن ويقبله قال له والله إن لي 10 من الأبناء لم أقبل أحدا منهم قط، عندي 10 أولاد ما بستش واحد منهم قبل كده. النبي قال له من لا يرحم لا يرحم.
صح مظبوط.
أنت ما بترحمش مش هتترحم. وفي رواية تانية عن السيدة عائشة رضي الله عنها لما قالت جاء إلى نبي أو قدم على نبي أناس من الأعراب فقالوا أتقبلون أبناءكم؟ النبي قال نعم. قال والله إنا لا نقبل أبناءنا. قال أو ما أملك لكم إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. أنتم عندكوش رحمة، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
هعمل لكم إيه؟ فكون ان هو لا عشان هو راجل فهو ما عندوش قدر ما من العاطفه لا هو يحاسب عن هذا هو يسال عن هذا يعني هو من مسؤولياته من حق ابنه عليه بجانب ان هو يكون صالح بجانب ان هو ينفق عليه تماما ان هو يشبعه نفسيا وعاطفيا
لازم. أنا خدت بالي إن حضرتك بتقول ينفق عليه يعني إحنا هنا ممكن نقول أصلاً إن مهمة الراجل بنشوفها إنه تجاه بيته إنه أنا خلاص بوفر لكم الأكل والشرب وقاعدين في بيت فخلاص أنا كده بعمل اللي عليا
لا 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 لا, لا خالص
يعني خالص. مش مهمته إنه هو ينفق بس بل يديهم كمان قدر
لا
من
لا
الحنية
لا طبعاً طبعاً وإلا يبقى يعني زي ما قال أحمد شوقي كده ده يبقى يتيم يعني أحمد شوقي كان بيقول ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه زليلا فأصاب بالدنيا الحكمة منهما ويحسن تربية الزمان بديلا إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة اليتيم مش اللي أبوه وأمه مات أو مش اليتيم اللي أبوه وأمه مات واليتيم ده اللي أمه تخلت عنه وأبوه مشغول عنه تماما
يعني بيشوفوش. نقدر نقول إن الأب لما يكون مشغول عن أولاده ده يعتبر ان هو مؤثر في حقوقهم
طبعا او برضو هنرجع هنا لحتة ان هو لو مشغول لعذر قهري ماشي لكن مش معقول هو في حياته كلها مش قادر يفرغ ساعة ساعتين لأولاده لو الساعة اللي هيتغدى فيها حتى
يعني الفكرة ان فيها. دلوقتي عشان خاطري بس ظروف الحياة الناس بتبقى بتسعى ان هي تشتغل اكتر وقت ممكن
كلام
جميل. علشان خاطر
برضو موضوع النفقة هو مفهوم ان هو تقيل جدا وهي مسؤولية كبيرة وعبء كبير
هي بقت اكبر دلوقتي مسؤولية للام نفسها لانها بتقولك لا خلاص انا اللي قاعدة مثلا معاهم انا اللي بوديهم التمرين انا اللي بوديهم المدرسة انا اللي بقعد اذاكر لهم فالاب اغلب وقته بيكون برا
ما هو بالظبط
فانا دلوقتي لو هو مثلا مقصر في ده مش بيبقى موجود مع اولاده في التمرين
مش موجود تماما مش موجود في حياتهم خالص يسأل عن ده مذنب طبعا
مذنب ويسأل عن ده إنما لو موجود بشكل بسيط ده ظروفه
بقدر ما على حسب ظروف ما هو برضو يعني علشان ما نبقاش احنا يعني جايين عليه قوي هو لو ما اشتغلش هياكل ويشربه منين
أوكي.
هينفق عليهم منين وعلى زوجته اللي في البيت دي منين يا رب سبحانه وتعالى ألزمه بالنفقة على زوجته وعلى أولاده والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف هو مطالب إن هو ينفق على زوجته وعلى أولاده بالمعروف ويفضل يصرف على أولاده بالمعروف يعني على حسب العرف ممكن في عند أهل زمان ومكان يفضل يصرف على الطفل حد ما بقى عنده 12 سنة هو خلاص عند أهل الزمان والمكان دول 12 سنة بقى راجل يقدر يعتمد على نفسه في وقتنا الحالي المتعارف عليه إيه؟ إن الطفل أو إن الأب بيفضل يصرف على ابنه لو ذكر لحد ما يخلص جامعة ويشتغل على البنت لحد ما تتزوج مثلا هو واجب عليه النفقة لحد الوقت ده فالنفقة من مسؤولياته ومن مسؤولياته كذلك إن هو يشبعهم عاطفيا النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب الحسن والحسين
طيب لو قلنا إن هو هنا الأباء أو الأمهات كمان لأن ده بيحصل برضو من الأمهات الضرب القسوة العنف أو التعنيف حتة بقى أصل أنت ما جبتش زي ابن خالتك وفلان ما عمل مش عارف لا إيه أو أنت غبي أنت فاشل
هي بالإضافة لأن ده يعني المقارنة دي مش كويسة نفسيا ليهم
بالضبط
لكن ده قد يدخل في باب التنمر أنت لا أنت أو من باب التحقير أو التقليل من شأنه في كل الأحوال
ما هي بالظبط دي نظره ابنك في عينيك فده اللي انت
بتنقله له انت بتحقره امام نفسك وامام نفسه وامام الغير كمان ده اعتداء بشكل عام انا ما ينفعش احقر حد ايا كانت ايه هي سلطتي وايا كان ايه هو مركزي
تمام.
يعني لو عبد عندي ايام الجاهليه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلطم عبده يعني بيضربه ضربه على وشه النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرر ما تضربوش تضربه ليه مالكش سلطه انك تضربه فما بالك بالابن الابن اللي هو حر والحر مقامه فوق مقام العبد
ومكانته عندك والدين. كمان
ومكانته عندك لكن يعني بعيدا عن مكانته عندك ورجل حر ما ينفعش انك تضربه ضرب مبرح باي حال من الاحوال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الضرب قال علموا اولادكم الصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر من سبع سنين لعشر سنين ثلاث سنين تفضل تعلم فيه
يعني اصبر عليه كمان في الثلاث سنين وما اضربهوش
ما تجيش ناحيته ما تمدش ايدك عليه خالص خالص ثلاث سنين تعلم فيه لأن أنت من واجباتك أو من حقوقه عليك وواجبك ناحيته إنك تعلمه سيدنا عمر بن الخطاب لما جاءه لما جاءه رجل يشكو إليه عقوق ابنه بيقول له أنا ابني عاق بيا. سيدنا عمر الخطاب جاب الولد قال له أما تخاف الله في عقوق الوالدين؟
تمام.
قال له يا أمير المؤمنين أليس للابن على الوالد حقا؟
مزبوط.
قال بلى، أن يستنجب زوجته ويحسن تسميته ويعلمه. قال يا رسول الله فإن أبي لم يستنجب أمي ولم يحسن تسميتي ولم يعلمني ولا حرفا من كتاب الله. سيدنا عمر بن الخطاب قال له لقد عقته قبل أن يعوقك.
يعني
انت
هو
انت كنت عاق لابنك قبل ما هو ما يبقى عاق ليك. هنا سيدنا عمر بن الخطاب يعني يقر بعقوق الابن مع عقوق الاب،
يعني معترف بيها ان هو كان ليه حقوق وهو ما ادهلوش.
فبقى الاب عاق يسأل عن ده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انت هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى تسأل عن اولادك حتما ولا بد، هتسأل عن زوجتك، أي حد أنت كنت مسؤول عنه أو هو ملزم منك في الدنيا أنت مسؤول عنه يوم القيامة. فإنك تقطع الصلة بينك وبينه ده ذنب تحاسب عليه طبعا.
طيب إحنا هنطلع فاصل صغير وهنرجع تاني، استنونا. ورجعنا لكم تاني. في سؤال مهم جدا بقى، طب انا لو اتعرضت لعقوق من ابويا او امي المفروض بقى انا اتعامل معاهم ازاي؟ اصفح عنهم ولا اقول لا لازم زي ما اتعاملوا معايا اتعامل معاهم؟
لا، هو موضوع الصفح او الحب او ايا كان، يعني الحب اللي هو الميل القلبي، انا بحب فلان انا ما بحبوش، انا بكرهه انا ما بكرهوش، ده ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عليه بني البشر. انا بحب ابويا بس طلعت بعوقه، انا بحب ابويا جدا جدا بس بزعله وباذيه وما بسمعش كلامه وما بطيعوش ما بصلوش.
طب ما ده كده ما يبقاش حب، يبقى انا ما بحبوش.
لا، اللي هو الميل القلبي، انا احبه لكن اذيه. فمساله الحب والكره ملهاش علاقه بالمسؤوليه اللي عليك.
تمام.
واحد اي تكليف في الدنيا لازم فيه قدر ما من المشقه. الصلاه ممكن حد يجي يقول لك انا الصلاه تقيله عليا، انا مش قادر، انا مش حابب اصلي. ده معناه انك ما تصليش علشان خاطر انت مش قادر او مش حابب، مش قادر اصوم، ساعات الصيام كتير او يفضل قاعد كل ده ليه من غير اكل وشرب؟ ده معناه ان المسؤوليه تسقط من عليك؟
اكيد لا،
لا تسقط من عليك. انت امرت ببر الوالدين لوجه الله سبحانه وتعالى.
تمام.
مش لوجه الوالدين. فانت لما بتعمل حاجه الاصل ان في نيتك بتعملها لوجه الله سبحانه وتعالى. فانا ابويا اذاني وانا صغير او ما اذانيش، انا بكرهه لله في لله كده، ما بحبوش، هل ده معناه ان انا ما بربهوش، ان انا ما اصلوش، ان انا ما احسنش اليه؟ لا،
اكيد لا.
هحاسب انا على ده قدام ربنا، زي ما هو ما هيحاسب لوحده يوم القيامه انا هتحاسب لوحدي يوم القيامه.
يعني لو في عقوق من الاب او الام لاولادهم هم هيتحاسبوا على ده، بس في المقابل ان انا لازم ابرهم واتعامل
لازم
معاهم.
لازم ابرهم. امتى نقول ان احنا نهجرهم والى يعني مش لدرجه
معاهم.
العقوق اصل فكره العقوق هي الاذيه، ان انا اذيه. بس سبحانه وتعالى قال في القران ولا تقل لهما اف، اف كلمه من حرفين ما تقولهاش، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففكره ان انا لا علشان انا ما بحبوش او هو اذاني او هو عمل فيا وهو صغير ده يسقط من علي انا التكليف؟
لا.
امتى يسقط التكليف؟ امتى؟ لو كان في خطر على نفسي او على ديني، يعني وجودي معاهم هيتسبب في أذى نفسي جامد ليا أو في أذى ديني. ده نلاقيه في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة مريم، مذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بيخاطب أبوه اللي هو كافر، كافر، ومش بس كافر، ده بيدعوه للكفر، بيقول له يا أبتي بأسلوب استعطاف، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تحت شوية تلاقيه بيقول يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب، مش من الجبار بقى، أنت بتكلم كافر دلوقتي وأنت بتقول لكفر واعمل وا وا وا، فأنت يعني
فلازم برضو حتى لو حصل منهم إيه ببره
بتتكلم معاه بالراحة حتى لو بيدعوك للكفر.
طيب احنا خلصت حلقتنا للأسف النهاردة. كنت مستمتعة جدا بحضرتك ومستمعي تسعينات FM، استنوني إن شاء الله الثلاثة الجاي في حلقة جديدة. باي باي.